أو طلق ثلاثا أو واحدة
من عندنا كم؟ خمس شوية نشوف شيء دقيق الكلام.
فمن طلق وطلق ثلاثا أو واحدة ثم راجع بالعدة فيصح عند أكثر أصحابنا هاهنا لأن الأصل بقاء النكاح وقد شك في انقطاع ورجع استيفاء له فصح مع الشك في انقطاع. وعند الخراق لا يصح لأنه قد سيقطع سبب التحريم وهو الطلاق.
شوف فتصح مع الشك لأن الرجعة استبقاء له والرجعة استبقاء له لا استبقاء له فتصح. كيف عندكم كذا؟ لا استبقاء الرجعة استبقاء ما هي السيفة المراجع يستبقى زوجته استبقاء له فتصح. ها؟ لا فتصف.
ورجع استثراء له فتصح مع الشك في القطاع. وعند الخراق لا يصح
لا تصح.
وعند الخراق لا تصح لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق. فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل التحريم بدون زوج وإصابة.
عندنا فقد حصل به. فإنه إن كان ثلاثا إن كان هذه وش النسخة اللي عندك؟ إيه لا إن كان صح. طيب إن كان
لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق. فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل له التحريم
به فقد حصل به التحريم. يا حمد
فقد حصل به التحريم بدون زوج وإصابة. وإن كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البينونة بدون عقد جديد. فالرجعة في العدة لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط. فلا يزول الشك مطلقا فلا يصح
فلا تصح
ولا يزول
فلا يزول. لا أحسن ألفا ألفا أحسن. ها؟ كيف؟ أي نعم إذا خلصنا الكلام عليها. نعم
إلا على هذا التقدير فقط فلا يزول الشك مطلقا فلا تصح لأن تيقن سبب وجود التحريم مع الشك بوجود المانع منه يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع فيستصحب حكم وجود السبب فما يعمل بالحكم ويلغى المانع المرسوخ فيه.
والله حطوك عندي بين قوسين عندي هذا تصحب حكم السبب لكن وجود بين قوسين مهم عندكم. إذا نحط عليها إشارة خاء يعني أنها نسخة. نعم
فيستصحب حكم وجود السبب كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيه كما يلغى مع تيقن وجود حكمه. وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخراق في تعليله لأنه تيقن التحريم وشك في التحريم فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعة وليس بلازم لما وقرنا.
وظنوا ما يختلف. طيب هذه المسألة إذا طلق وشك أو طلق ثلاثا أو واحدة الأصل واحدة وهذا هو الذي عليه أكثر الأصحاب كما قال المؤلف رحمه الله أنها واحدة، وحينئذ يحل له أن يراجعها، يحل له أن يراجعها لأنها واحدة والواحدة تراجع. وقال بعض العلماء القرقي رحمه الله، وهو صاحب المختصر الذي عليه المغني، المغني شرح لمختصر القرقي، قال إنها لا تحل له. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تحل الرجعة إلا إذا تيقن أن الطلاق واحدة، وحينئذ إذا راجع فإن الرجعة مشكوك فيها، تكون الرجعة مشكوك فيها، فلا تحل بها المرأة إلا بعد زوج، إلا بعد زوج. ولكننا نقول في الجواب على هذا إنها رجعة في شيء مشكوك فيه، لكن حكم بأنه معدوم، لأن الأصل الواحدة، الأصل الواحد. هنا
ومنها لو حكم حاكم في
مسألة، الحاكم عندنا أل ما يحتاج ترى ما يحتاج المعنى.
ومنها لو حكم حاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره، حكم وعصى بذلك ولم ينقض حكمه إلا أن يكون مخالفا لنص صريح ذكره ابن أبي موسى. وقال الثامري بل ينقض حكمه لأن شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد، ولهذا لو حكم بجهل لنقض حكمه مع أنه لا يعتقد بطلان ما حكم به، فإذا اعتقد بطلانه فهو بالرد أولى، فإذا اعتقد بطلانه فهو بالرد أولى. وللأصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الجاهل والفاسق، أحدهما تنقض جميع أحكامه انتقاد لفقد أهليته وهو قول أبي الخطاب وغيره، الثاني تنقض كلها إلا ما وافق الحق المنصوص والمجمع عليه، وينقض ما وافق الاجتهاد لأنه ليس من أهله وهو اختيار صاحب المغني. ويشبه هذا القول في الوصي
نعم، ويشبه هذا قول نصحة
ويشبه هذا قولنا في الوصي الفاسق إذا قسم الوصية، فإن أعطى الحقوق للمستحق المعين يصح قبضه لم يضمن، لأنه يجب إيصاله إليه وقد حصل، وإن كان لغير معين الأوثان.
نعم، إذا حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره فهو آثم، لا شك في هذا، آثم وعاصي. لماذا؟ لأنه حكم بهذه المسألة وهو يعتقد أنها خلاف الحق، مثل لو حكم في أن الغاصب في أن الغاصب لا يضمن بالسعر، نقص السعر، وهو يرى أنه يضمن نقص السعر، فهنا حكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق بخلافه، نقول هو آثم. طيب هل ينقض حكمه؟ في هذا قولان للفقهاء رحمهم الله، والمذهب أنه ينقض حكمه لأنه خالف ما يعتقده، وهو بنفسه يقر الآن، يقر بأن الحكم باطل فينقض. والقول الثاني أنه لا ينقض لأنه حكم حكما موافقا لاجتهاد بعض العلماء، فلا يكون منقوضا لأننا لا ندري الصواب فيما يعتقد أو فيما حكم به، ولكن صحيح أنه ينقض، وأن الحاكم إذا حكم بما يخالف النص أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده فإنه ينقض ولا بد. ولو لم نقل بذلك لصار فيه تلاعب الأحكام، فكل واحد يحكم بما يهواه لا بما يرى من الهدى فيه. نعم كيف؟ نعم القاعدة تنفيذ الشيء مع الشك فيه. نعم ما يقع الأصل عدم النفوذ.
صلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنها الحكم بإقبال من اتهم بالردة إذا أنكر وأقر بالشهادتين فإنه حكم صحيح، وإن خطر التردد في مستنده هل هو الإسلام المستمر على
المستند في مستنده. نعم إنه أخل مهم لأن الآن ما يبت من هذا الضمير.
وإن حصل الترد في مستنده هل هو الإسلام المستمر على ما يدعي أو الإسلام المتجدد على تقرير صحة مسلم منه؟ وقد قال الخراقي: ومن شهد الثمن.
نعم المتجدد.
وقد قال الخراقي: ومن شهد عليه.
إن كان عندك أنت نسخة مجدد يمكن. نعم.
وقد قال الخراقي: ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء. قال ابنوني: لأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك المرتد. قال: ولا حاجة في نبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته. ونقل محمد بن الحكم عن أحمد في من أسلم من أهل الكتاب ثم ارتد فشهد قوم عدول أنه تلصى فهول وقال هو لم أفعل أنا مسلم. قال: أقبل قوله ولا أقبل شهادتهم. وذكر كلاما معناه أن إنكاره أقوى من الشهود. وكذلك نقل أبو طالب في رجل
نقل عنه
وكذلك نقل عنه أبو طالب في رجل تنصر فأخذ فقال لم أفعل قال يقبل منه. وعدل بأن المرتد يستتاب لعله يرجع ويقبل منه. فإذا أنكر بالكلية فهو أولى بالقبول. وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه الردة.
ثبت عليه مش عندك ثبت عليه. نعم.
وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه الردة ولا فيها أنه ورد منه غير إنكار الردة. وأما مسألة محمد بن الحكم ففيها أنه قال أنا مسلم وكذلك يحصل به الإسلام كالشهادتين.
فهو كالشهادتين عندك بدون فهو لأن عندي مصحح فهو ومجعولة نسخة بعد. رحمك الله.
وذلك يحصل به الإسلام فهو كالشهادتين. وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يكفي في الرجوع إلى الإسلام ولو ثبتت عليه الردة بالبينة وهو خلاف قول أصحابنا. وأما إن ثبت كفره بإقراره عليه ثم أنكر فبالمؤمن يحتمل أن لا يقبل إنكاره. وإن سلمنا فلأن الحج هنا وجب بقوله فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حج الزنا.
وأما إن ثبت كفره
بإقراره عليه ثم أنكر فبالمؤمن يحتمل أن لا يقبل إنكاره. وإن سلمنا فلأن الحج هنا وجب بقوله فيقبل رجوعه عنه
فقبل أن يكون فقبل هو المعنى ما يختلف. نعم.
فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت للبينة كما في حج الزنا.
عندنا ها؟ 68 عند 86 نعم لا عند 86 إنه كفر يكمل قوله ولو شهدوا عليه بالردة لأن إنكاره للردة يستلزم الإسلام. الأصحاب يقول لا إذا ثبت أنه ارتد فلا بد أن يجدد إسلامه ولو أنكر لا ما نقبل ما يقولون منه يعني لو قال أنه مرتد يقول لا بد أن يجدد فيقول أنا مسلم أو أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ولكن نعم ها؟ الشك لأن شككنا الآن شككنا في ثبوت الردة بناء على اختلاف قوله مع الشهود هنا فهل نقول إن هذا الشك يرتفع بإنكاره أو لا نعم شرحنا يا أخي هي شككنا الآن فهل نبي حكم الإنكار هنا ونقول نقبل إنكاره كإقرار أو ورجوع لأنه ما ثبت أصل الردة نعم أي نعم سواء ثبت أنه مرتد أو لم يثبت كلامه الآن
سواء أنكر أو
لا لا هو منكر
لا بحر
من حرين إنه لم ينكر الردة إذا قال ما أرسل هو تارة نقول إنه ارتد ولكن هو مسلم الآن هذا واضح وتارة نقول ما ارتد أبدا والشهود يقولون نشهد أنه مرتد وتارة ندع عليه بدون شهود فالإمام أحمد يقول متى أنكر فهو معترف بالرجوع ولا نقبل الشهود لا على خلاف فيما إذا ثبت ردته بالبينة أما مجرد اتهامه بأنه ارتد هنا
القاعدة
الثالثة والثمانون ما في سؤال ليش؟ لا هذه لازم نسأل عنها هذه القاعدة هذه من جنس قراءة البخاري بالليل لا هذه من سؤال كيف؟
كيف؟
لا إذا انتهى اللي احنا اتفقنا عليه بالأول ننظر كيف فيها أشياء تحتاج إلى مراجعة رجعنا
القاعدة الثالثة والثمانون الملك أربعة أقوال ملك عين ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين وملك انتفاع من غير ملك المنفعة أما النوع الأول فهو عامة
وملك
الواحدة
نعم كيف؟ إيه. عندك؟ نعم المعنى ما يختلف لكن من جهة المطابقة للعبارة التنكير أقرب مطابقة من غير ملك منفعة من كل اللي قبله كله منكر لكن ما يختلف المعنى أقول مدى ما يختلف المعنى ما يعني نعم
أما النوع الأول فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بيع وهبة وهر وغير ذلك واعلم أن ابن عقيل ذكر
واضح ها؟ هذا واضح فيه ملكين ومنفعة أنا إذا بعت عليك هذا الكتاب ملكت عينه ومنفعته إذا وهبته ملكت عينه ومنفعته وهكذا هنا
واعلم أن ابن عقيل ذكر في واضح في أصول الفقه إجماع
طيب قوله بالأسباب المقتضية لها الأسباب المقتضية لها مثل إيش؟ البيع الهبة الميراث الوصية الصدقة نعم
واعلم أن ابن عقيل ذكر في واضح في أصول الفقه إجماع الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى
يملك خلينا نسخه ولا عندنا مالك نسخه
وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى وأن العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون به شرعا فمن كان مالكا لعموم الانتفاع فهو المالك المطلق ومن كان مالكا لنوع منه فملكه مقيد ويختص باسم خاص يمتاز به كالمستأجر والمستعير وغير ذلك وكذا ذكر ابن الزاهوني في كتابه ورع البيان وكذا ذكر ابن الزاهوني في كتاب غرى البيان ورجحه الشيخ تقي الدين رحمه الله على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع ولكن
ملك انتفاع عندكم إيه هذا لا اتضح أيضا صرح باسم عندك إيه. وعلى كل حال إذا أطلق الفقهاء الشيخ تقي الدين فهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أما مثلا أما لو أطلق ابن حجر وغيره من المحدثين تقي الدين فهم أكثر من يطلقونها على من تقي العيد لكن فقهاء الحنابلة إذا قالوا تقي الدين فهو الشيخ الإسلام ابن تيمية نعم
على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع
ملك انتفاع هنا صح
فعلى هذا جميع الأملاك إنما هي ملك انتفاع ولكن تقسيمها هنا وارد على المشهور النوع الثاني
على المشهور يعني عند الفقهاء رحمهم الله أن هذا يملك العين والمنفعة أما على ما ذكر ابن عقيل وصاحب الواضح إلى غرى البيان فهو لا يمكن ملك الأعيان لأن ملك الأعيان لله عز وجل ولهذا لا يملك الإنسان التصرف فيها كما يشاء لو أراد الإنسان أن يحلق ثوبه هل يملك ذلك؟ لا فلو كان مالكا لعينه لكان له ذلك لأنه حر إذن حقيقة الأمر أن ملك الأعيان لله عز وجل لكن إن ملك الإنسان عموم الانتفاع بحيث لا يعارضه أحد من المخلوقين فهو المالك المطلق الذي يسمى عند الفقهاء أو على المشهور عند الفقهاء يسمى مالك العين والمنفعة وإن لم يملك إلا شيئا معينا فهو غير مالك يكون حسب ما تقيد به إما مستأجر أو مستعير أو ما أشبه ذلك واضح يا جماعة؟ طيب الخلف هنا قد يقول قائل إنه خلف لفظي قد يقول قائل إنه خلف لفظي لأما دمنا متفقين على أن هذا الذي يملك العين لا يمكن أن يتصرف فيها على وجه لم يأذن به الله كلنا متفقون على هذا لكن خلاف هل هذه ملك لي أو ملك لله وأنا أتصرف فيها حسب أمر الله عز وجل وعلى القول الثاني لاختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وما ذكر ابن عقيل لا يمكن أن يرد علينا تقسيم ملك العين والمنفعة إنما هناك انتفاع مطلق وانتفاع مقيد نعم نعم إيه لكن انتفع بها مباشرة تتلف على حسابي تتلف تزول على حسابي كل ساعة تمضي فقد استوفيته أما العيب فهي باقية هذا هو الفرق اي نعم هو دقيق لان انا ملك المنفعه الان المنفعه كل ما مضى زمن انقرضت العين باقيه الان لكن المنفعه اما ان تكون معطله او مستعمله في هذا الوقت مثلا من الصبح الى الظهر قد اكون استعمل هذه المنفعه فانتفع بها وقد لا استعملها فتكون معطله لكنها قد فاتت الان تعتبر بمنزله الثالثه ولهذا لو كنت مستأجرا ما أملك أني آخذ مقابل هذا من المؤجر فهذا هو الفرق. ولا حتى الانتفاع ايضا ما يمكن ينتفع به الانسان الا على وجه المأذون فيه الشرع. نعم.
النوع الثاني ملك العلم بدون منفعة، وقد اثبته الاصحاب في الوصيه بالمنافع الواحد وبالرقبه الاخر او تركها للورثه. وقد قال احمد في روايه مهنا في من اوصى بخدمه عبده او ظهر دابه
نعم ما فيها ضمير. فيما أوصى بخدمة عبد هنا انتهى ضمير.
فيما أوصى بخدمة عبد أو
ظهر
دابة تركب أو بدار تسكن. فقال الدار لا رأس بها، وأكره العبد والدابة لأنهما يموتان. قال أبو بكر الذي أقول به أن الوصية تصح في جميع ذلك، لأن الدار تخرج أيضا. وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة بدون إلقاء الوصية. قال شيخ
وحمل القاضي حتى اللي عند عبد الرحمن دون
وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة دون إلقاء الوصية. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد أحمد عنه
لعند نقاء اين يحال عند قال ولا وقال طيب.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد أحمد أن الوصية لا تجوز إلا بما يدوم نفسه، فإن هذا لا يقوله أبنى من له نظر في الفقه.
من له أدنى نظر طيب هو المعنى واحد لكن التعبير اللي عندك أحسن. نعم.
فإن هذا لا يقوله أدنى من له نظر في الفقه، فولا عن يكون هذا الإمام
مثل هذا الإمام.
أولاً أن يكون مثل هذا الإمام، وإنما أراد أن العبد والدابة إذا أوصى بمنافعهما على التعبيد فلم يترك للورثة ما ينتفعون به، فلا يجوز أن يحسب ذلك عليهم من الميراث. فإنه لا فائدة في الرقبة المجردة عن المنافع، بل هو ضرر معه بجواز الوصية.
وقد شرط الله بجواز الوصية اشتبع عليه
بل هو ضرر معه. وقد شرط الله تعالى لجواز الوصية عدم المضارة، لكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة، فلا يحتسب على الورثة منها شيء، ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة.
ليش؟ وعندي فلا يحتسب كله أنت عندك اثنتين فلا يحتسب، وعنده الأولى يحسب والثاني يحتسب، وعندنا كلهم يحسب. لكن اللي عندي مصحح صح هذه يا عبد الرحمن فلا يحسب لتواصل العبارة الأولى.
ولكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة، فلا يحسب على الورث منها شيء، ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة. وإن قصد مع ذلك إبقاء الرقبة للورثة أو الإيصاء بها لآخر بطلت الوصية بامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة للآخر، ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. أما إن وصى في وقت للرقبة لشخص وفي آخر بالمنافع لغيره، فهو كما لو وصى بعين الاثنين في وقتين. واستدل على أن تملك جميع المنافع تملك للعين بالرقبة والعمرة
ظهر لي أنه تدل يعني شيخ الإسلام جميع الله منه
واستدل على أن تملك جميع المنافع تملك للعين للرقبة والعمرة فإنها تملك للرقبة حيث كانت تملكا للمنافع في الحياة
كيف؟ عندنا تمليكة
حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة وهذا المعنى منتسم في الوصية في سكن الدار لأن هذا تمليك منفعة خاصة ينتهي بموت الموصالة وبخراب الدار فيعود الملك إلى الورثة كما يعود الملك بالسكنى في الحياة.
الله
السلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابة أجمعين. قال رحمه الله تعالى النوع الثالث ملك المنفعة بدون عين وهو ثابت بالاتفاق وهو ضربان أحدهما ملك مؤبد ويندرج تحته صور منها الوصية بالمنافع كما سبق ويشمل جميع أنواعها إلا منفعة البر فإن في دخول هذه الوصية وجهين ومنها الوقت فإن منافعه
منفعة البر يعني لو أوصى لشخص بمنفعة هذه الأمة فهو يملك منافعها من الخدمة وغيرها لكن هل يملك البر يعني هل يملك أن يجامعها في هذا وجهان والراجح أنه لا يملك ذلك لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين وهذا الرجل لا يملك هذه الأمة فلا يحل له أن يستمتع منها. نعم
ومنها الوقت فإن منافعه وثمراته مملوكة للموقوف عليه وفي ملكه لرقبته وجهان معروفان لهما فوائد متعددة
وهذه الفوائد المتعددة ذكر المؤلف في آخر القواعد الموقوف عليه لا شك أنه يملك المنافع مثل إذا وقفت هذا البيت على شخص فإنه يملك المنافع يسكن أو يؤجر أو ما أشبه ذلك وإذا وقفت عليه هذا البستان فهو يملك ثمرته ومنافعه ولكن هل يملك الرقبة في هذا خلاف أما المذهب فيملك الرقبة إلا إذا كان الوقف عاما كعلى المساكين أو على من لا يملك كعلى المسجد وأما إذا كان على قوم معينين يملكون فإنهم يملكون الرقبة والمنفعة. نعم
ومنها الأرض الخرجية المقرة بيد من هي في يده بالخراج
ودنا قبل نوزع من الأسئلة والأجوبة وما عندك شيء
والضرب الثاني ملك غير مؤبد فمنه إجارة
ومنها الأرض الخراجية
المقرة في يد من هي في يده في الخراج يملك منافعها على التأمين ثم
وشي وش أي الأرض الخارجية إحنا الآن في الأرض الخارجية وش فيه يملك منافع يملك منافعها عندك ثم لكم منافعها الأرض الخارجية هي الأرض التي غنمها المسلمون ويضرب عليها خراج مستمر يعني بحيث يقال لكل كذا وكذا متر درهم أو درهمان حسب ما يراه الإمام وتكون بمنزلة الأجرة لهذه الأرض لكنها مؤبدة، يعني أن صاحب الأرض الذي أخذها وهي خراجية تبقى بيده أبدا دائما وأبدا، ولا تحتاج إلى ضرب مدة. وإذا انتقلت إلى غيره، انتقلت الإجارة إلى الثاني وتعلقت بذمة الثاني وبرع الأول منها. نعم.
والضرر الثاني ملك غير مؤبد، فمنه إجارة ومنافع المالية المستثناة في العقد مدة معلومة.
الإجارة. إيه. الإجارة. نعم.
فمنه إجارة ومنافع المالية المستثناة في العقد مدة معلومة، ومنه ما هو غير مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه وإقطاع الاستغلال.
طيب، العارية على وجه، والوجه الثاني وهو المذهب أنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع، وفرق بين الذي يملك الانتفاع والذي يملك المنفعة. الذي يملك الانتفاع ليس له حق إلا أن ينتفع هو بنفسه، فلا يعير غيره ولا يؤجر غيره، ومالك النفع له أن ينقله إلى غيره بعارية أو غيرها. المذهب أن العارية يملك المستعير فيها الانتفاع دون النفع. طيب، كذلك الإقطاع، إقطاع الاستغلال، إقطاع الاستغلال لا إقطاع التمليك، هو أن الإمام يقطع هذا الرجل قطعة من الأرض يختص بها، مثل أن يقول لك هذا المكان تبيع فيه السلع، فهذا الرجل يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة، وعلى قول آخر يملك المنفعة وعليه فيجوز أن يؤجره غيره، وعلى القول الأول لا يجوز. نعم. نعم. منافع المبيع المستثنات، مثل لو بعت عليك البيت واستثنيت سكناه لمدة سنة، فهنا أنا أملك المنافع ولا أملك البيت. نعم.
النوع الرابع ملك الانتفاع المجرد وله منها ملك المستعير، فإنه يملك الانتفاع على المنفعة إلا على رواية ابن منصور عن أحمد أن العارية المؤقتة تلزم، كذا قال الأصحاب. ويمكن أن يقال لزوم العارية المؤقتة إنما يدل على وجوب الوفاء ببدل الانتفاع لا على تمليك المنفعة.
وهذا هو الأقرب، يعني كونه مثلا أن العارية مؤقتة لازمة لا يدل على أنه يملك المنفعة، إذ قد يقال أن اللازم هو تمليكه الانتفاع. مثال ذلك، أعرت هذا الرجل، أعرته هذه الفرش لمدة 7 أيام لأنه سيأتيه ضيوف يحتاج إلى فرش، فقلت أعرتك هذه الفرش لمدة 7 أيام، هل نقول إنه مالك للمنفعة؟ الجواب لا، صحيح أنه مالك للانتفاع، لكنه يلزمه أن يفي بوعده وأن تبقى هذه الفرش عند هذا الرجل لمدة 7 أيام. نعم.
ومنها المنتفع بملك جاره من وضع خشب ومن الانتدار ونحوه، وإن كان بعقد كله فهو إجارة. ومنها إقطاع الأرفاق كمقاعد الأسواق ونحوها، ومنها الطعام في دار الحرب فرض قبل حيازته يملك الغانم والانتفاع به بقدر حاجة، وقياسه الأكل من الأسلة والثمر المعلق ونحوه. ومنها أكل الضيف لطعام وضيف، فإنه إباحة محضة لا يحصل به الملك بحال هذا المشهور عندنا وأن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارة، وأن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارة ويمجل على أحد حوضيه، إما أن الضيف يملك ما قدم إليه
على أحد قوله
وينزل على أحد قوله إما أن الضيف يملك ما قدم إليه وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمييز
وهذا الثاني هو الأقرب أن الكفارة إطعام وليس بتنبيه ولهذا يجوز على القول الصحيح إذا كان على الإنسان كفارة يمين أن يصنع طعاما ويدعو إليه أسرع فإذا طعني فقد برئت ذمتي ولا يحتاج إلى تنبيه فإن أكل الضيف للطعام هو من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة؟ الانتفاع. ولهذا لو قال الضيف أنا لا أريد لك أعطني الضيافة بروح أبيعة فإنه يقول لا أنت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. نعم.
ومنها
أعطي
النفاع وترد وطيارات الصادقين ولده هل هو الملك أو الاستباحة هل قائم هو الملك ثم ترددوا هل هو ملك منفعة الربع أو ملك الانتفاع بها وقيل من هو الحل من الملك ولغير هذا يقع الاستنفاع من جهة الزوجة مع أنه لا ملك لها وقيل من المعقود عليه الزواج المشاركة ولهذا فرق الله سبحانه بين الزواج وملك اليمين وإليه من يصيح فقد الدين فيكون من باب المشاركات دون المعارضات
وهذا الأخير لا شك أنه هو الأقرب بل هو المتعين لأن كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا العقد وإن كان الأصل أن الزوج معقود له ولكن لا شك أن الزوج والزوجة كل منهما ينتفع بالآخر فالصواب ما ماله الشيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك بل هو استمتاع حاصل بين الزوجين فهو من باب المشاركات وليس من باب التملكات. نعم.
وقطع العقار المقرر
يعني اقطعه الامام شيئا يتفق به مثل مقاعد الاسواق الآن عندنا مثلا المبيعه الآن إذا جاء المسؤول كالبلدية مثلا وقال يا فلان لك هذا وفلان له هذا وفلان له هذا كله معروف الآن توزع المحلات كل واحد يرتفق بالمكان الذي يعين له هذا ممكن انتزاع راجل صح قاعدة 93 نعم 228
الواجب بالنسبة هل يفعل هل يلحق الواجب بالفروع أو
بالشرط؟ هل يلحق بالواجب؟ هل يلحق بالواجب بالشرط؟
الواجب هل يلحق بالواجب بالشرط أو بالمجمع فيه خلاف؟ من الواجب يتنزل عليه مسائل كثيرة منها الأكل من أضحية المرء وفيه وجهان سواء مسلمان ومنها فعل الصلاة المأمورة في وقت النهر.
طيب هل الواجب بالشرع بالنذر كالواجب بالشرع؟ نعم في خلاف ما قال المؤلف يتنزل عليها أو يترتب عليه مسائل المسألة الأولى الأكل من أضحية النذر وفيه وجهان واختار أبو بكر الجواب وهذا هو الصواب وذلك لأن الناذر
يقول لله علي نذر أن أذبح أضحية، ومعلوم أن الأضحية
طلق
ثلاثا او واحده عندنا
كم
شو نشوف شيء دقيق الكلام.
كمن طلق وتطلق ثلاثا او واحده ثم راجع بالعده فيصح عند اكثر اصحابنا ها هنا، لان الاصل بقاء النكاح، لأن الأصل بقاء النكاح، وقد شك في انقطاعه ورجعة استيفاء له فصح مع الشك في انقطاعه. وعند الخراق لا يصح لأنه قد سيقطع سبب التحريم وهو الطلاق.
شلون؟ فتصح مع الشك لأن رجعة استيفاء له، ورجعة استيفاء له لا استبقاء له فتصح. كيف عندكم كذا؟ لا استبقى، الرجع استبقى ما هي السيفة، المراجع يستبقى زوجته، استبقاء له فتصح. ها؟ لا فتصح.
ورجع استبقاء له فتصح مع الشك في القطاع. وعند الخراق لا يصح
لا تصح.
وعند الخراق لا تصح لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق، فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل التحريم بدون زوج وإصابة.
عندنا فقد حصل به. فإنه إن كان ثلاثا. إن كان هذه وش ندخل عندي؟
هذه متوسطة
إيه لا إن كان صح. طيب إن كان
لأنه قد تيقن سبب التحريم وهو الطلاق، فإنه إن كان ثلاثا فقد حصل له التحريم
به، فقد حصل به التحريم. يا حمد
فقد حصل به التحريم بدون زوج وإصابة، وإن كان واحدة فقد حصل به التحريم بعد البيدونة بدون عقد جديد. فرجعة في العدة لا يحصل بها الحل إلا على هذا التقدير فقط، فلا يزول الشك مطلقا، فلا يصح
فلا تصح
ولا يزول
فلا يزول. لا أحسن ألف أحسن. ها؟ كيف؟ اي نعم اذا خلصنا الكلام عليها. نعم
الا على هذا التقدير فقط، فلا يزول الشك مطلقا، فلا تصح لان تيقن سبب وجود التحريم مع الشك بوجود المانع منه يقوم مقام تحقق وجود الحكم مع الشك في وجود المانع، فيستصحب حكم وجود السبب فما يعمل بالحكم ويلغى المانع المرسوخ فيه.
ها؟ والله حطوك عندي بين قوسين. عندي تستصحب حكم السبب لكن وجود بين قوسين. فهم اللي عندكم؟ إذا نحط عليها إشارة خاء يعني أنها نسخة. نعم.
فيستصحب حكم وجود السبب كما يعمل بالحكم ويلغى المانع المشكوك فيه كما يلغى مع تيقن وجود حكمه. وقد استشكل كثير من الأصحاب كلام الخراقي في تعليله، لأنه تيقن التحريم وشك في التحريم، فظنوا أنه يقول بتحريم الرجعة وليس بلازم
اجتماع الأولى. ها؟ وظنوا ما يحصل. طيب هذه المسألة إذا طلق وشكها وطلق ثلاثا أو واحدة، الأصل واحدة، وهذا هو الذي عليه أكثر الأصحاب كما قال المؤلف رحمه الله أنها واحدة، وحينئذ يحل له أن يراجعها، يحل له أن يراجعها لأنها واحدة والواحدة تراجع. وقال بعض العلماء الخرقي رحمه الله وهو صاحب المختصر الذي عليه المغني شرح لمختصر الخرقي، قال إنها لا تحل له. لماذا؟ لأنها لا يمكن أن تحل الرجعة إلا إذا تيقن أن الطلاق واحدة، وحينئذ إذا راجع فإن الرجعة مشكوك فيها، تكون الرجعة مشكوك فيها، فلا تحل بها المرأة إلا بعد زوج، إلا بعد زوج. ولكننا نقول في الجواب على هذا إنها رجعة في شيء مشكوك فيه لكن حكم بأنه معدوم، لأن الأصل الواحدة، الأصل الواحدة. نعم.
ومنها لو حكم حاكم في
مسألة، الحاكم عندنا أل ما يحال ترى ما يحتفل معنا.
ومنها لو حكم حاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره أثم وعصى بذلك ولم ينقض حكمه إلا أن يكون مخالفا لنص صريح ذكره ابن أبي موسى. وقال السامري بل ينقض حكمه لأن شرط صحة الحكم موافقة الاعتقاد، ولهذا لو حكم بجهل لنقض حكمه مع أنه لا يعتقد بطلان ما حكم به، فإذا اعتقد بطلانه فهو بالرد أولى، فإذا اعتقد بطلانه فهو بالرد أولى. وللأصحاب وجهان فيما ينقض فيه حكم الجاهل والفاسق، أحدهما تنقض جميع أحكامه لفقد أهليته وهو قول أبي الخطاب وغيره، الثاني تنقض كلها إلا ما وافق الحق المنصوص والمجمع عليه، وينقض ما وافق الاجتهاد لأنه ليس من أهله وهو اختيار صاحب المغني، ويشبه هذا القول في الوصي
نعم، ويشبه هذا قول نصحة.
ويشبه هذا قولنا في الوصي الفاسق إذا قسم الوصية، فإن أعطى الحقوق للمستحق المعين يصح قبضه لم يضمن، لأنه يجب إيصاله إليه وقد حصل، وإن كان لغير معين فوسهان.
نعم. إذا حكم الحاكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق في غيره فهو آثم، لا شك فيها آثم وعاصي. لماذا؟ لأنه حكم بهذه المسألة وهو يعتقد أنها خلاف الحق، مثل لو حكم في أن الغاصب في أن الغاصب لا يضمن بالسعر، نقص السعر، وهو يرى أنه يضمن نقص السعر، فهنا حكم في مسألة مختلف فيها بما يرى أن الحق بخلافه، نقول هو آثم. طيب هل ينقض حكمه؟ في هذا قولان للفقهاء رحمهم الله، والمذهب أنه ينقض حكمه لأنه خالف ما يعتقده، وهو بنفسه يقر الآن، يقر بأن الحكم باطل فينقض. والقول الثاني أنه لا ينقض، لأنه حكم حكما موافقا لاجتهاد بعض العلماء فلا يكون منقوضا لأننا لا ندري الصواب فيما يعتقد أو فيما حكم به، ولكن صحيح أنه ينقض، وأن الحاكم إذا حكم بما يخالف النص أو الإجماع القطعي أو ما يعتقده فإنه ينقض ولا بد، ولو لم يقل بذلك لصار فيه تلاعب الأحكام، فكل واحد يحكم بما يهواه لا بما يرى من الهدى فيه. نعم كيف؟ نعم القاعدة تنفيذ الشيء مع الشك فيه. نعم ما يقع الأصل عدم النفوذ.
صلاة والسلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى: ومنها الحكم بإقبال من اتهم بالردة إذا أنكر وأقر بالشهادتين فإنه حكم صحيح، وإن خطر التردد في مستنده هل هو الإسلام المستمر على
المستند في مستنده. نعم إن أخذ ماهم لأن أنا ما يبت من هذا الضمير.
وإن حصل الترد في مستنده هل هو الإسلام المستمر على ما يدعي أو الإسلام المتجدد على تقرير صحة المتهم به؟ وقد قال الخراقي: ومن شهد الثلث.
نعم المتجدد.
وقد قال الخراقي: ومن شهد عليه.
إن كان عندك أنت نسخة مجدد يمكن. نعم.
وقد قال الخراقي: ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت، فإن شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله لم يكشف عن شيء. قال ابنوني: لأن هذا يثبت به إسلام الكافر الأصلي فكذلك المرتد. قال: ولا حاجة في نبوت إسلامه إلى الكشف عن صحة ردته. ونقل محمد بن الحكم عن أحمد فيمن أسلم من أهل الكتاب ثم ارتد فشهد قوم عدول أنه تلصى أن تهول وقال: هو لم أفعل أنا مسلم. قال: أقبل قوله ولا أقبل شهادتهم. وذكر سلاما معناه أن إنكاره أقوى من الشهود. وكذلك نقل أبو طالب في رجل
نقل عنه
وكذلك نقل عنه أبو طالب في رجل تنصر فأخذ فقال لم أفعل قال يقبل منه. وعلل بأن المرتد يستتاب لعله يرجع ويقبل منه. فإذا أنكر بالكلية فهو أولى بالقبول. وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه الردة.
ثبت عليه مش عندك ثبت عليه. نعم.
وليس في هذه الرواية أنه ثبت عليه الردة ولا فيها أنه ورد منه غير إنكار الردة. وأما مسألة محمد بن الحكم ففيها أنه قال أنا مسلم وكذلك يحصل به الإسلام كالشهادتين
فهو كالشهادتين عندك بدون فهو لأن عندي مصحح فهو ومجعولة نسخة بعد. رحمك الله.
وذلك يحصل به الإسلام فهو كالشهادتين. وظاهر كلام أحمد يدل على أن إنكاره يكفي في الرجوع إلى الإسلام ولو ثبتت عليه الردة بالبينة وهو خلاف قول أصحابنا. وأما إن ثبت كفره بإقراره عليه ثم أنكر فبالمؤمن يحتمل أن لا يقبل إنكاره. وإن سلمنا فلأن الحج هنا وجب بقوله فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت بالبينة كما في حج الزنا.
وأما إن ثبت كفره
بإقراره عليه ثم أنكر فبالمولي يحتمل أن لا يقبل إنكاره. وإن سلمنا فلأن الحد هنا وجب بقوله فيقبل رجوعه عنه
بخلاف فقبل أن يكون فقبل هو المعنى ما يختلف. نعم.
فيقبل رجوعه عنه بخلاف ما ثبت للبينة كما في حج الزنا.
عندنا ها ثمان ستين عندنا 86 نعم لا عندنا 86 انه كفر يقبل قوله ولو شهدوا عليه بالرده لان انكاره للرده يستلزم الاسلام. الاصحاب يقول لا اذا ثبت انه ارتد فلا بد ان يجدد اسلامه ولو انكر لا ما نقبل ما يقبلون منه يعني لو قال انه مرتد يقول لا بد ان يجدد فيقول انا مسلم او اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله ولكن نعم ها الشك لأن شككنا الآن شككنا في ثبوت الردة بناء على اختلاف قوله مع الشهود هنا فهل نقول إن هذا الشك يرتفع بإنكاره أو لا؟ نعم شرحنا يا أخي هي شككنا الآن فهل نبي حكم الإنكار هنا ونقول نقبل إنكاره كإقرار أو ورجوع لأنه ما ثبت أصل الردة. نعم أي نعم سواء ثبت أنه مرتد أو لم يثبت كلامه الآن لا لا هو منكر إذا قال مثلا ما أرسل هو تارة نقول إنه ارتد ولكن هو مسلم الآن هذا واضح وتارة نقول ما ارتد أبدا والشهود يقولون لا نشهد أنه مرتد وتارة ندعى عليه بدون شهود فالإمام أحمد يقول متى أنكر فهو معترف بالرجوع ولا نقبل الشهود لا على خلاف فيما إذا ثبت ردته بالبينة أما مجرد اتهامه بأنه ارتد هنا لازم نسأل عنها هذه القاعدة هذه من جنس قراءة البخاري بالليل لازم السؤال كيف لا إذا انتهى اللي احنا اتفقنا عليه بالأول ننظر كيف فيها أشياء تحتاج إلى مراجعة رجعنا نعم
قال إذا الثالث والثمانون الملك أربعة أرمان ملك عين ومنفعة وملك عين بلا منفعة وملك منفعة بلا عين وملك انتقال من غير ملك المنفعة أما النوع الأول فهو عامة
ملك
الوارث
نعم كيف؟ إيه. عندك؟ نعم المعنى ما يختلف لكن من جهة المطابقة للعبارة التنكير أقرب مطابق من غير ملك منفعة من كل اللي قبله كله منكر لكن ما يختلف المعنى أقول ما دام ما يختلف المعنى ما يعني نعم
أما النوع الأول فهو عامة الأملاك الواردة على الأعيان المملوكة بالأسباب المقتضية لها من بين وهبة وهر وغير ذلك واعلم أن ابن عقيل ذكر
واضح ها؟ هذا واضح فيه ملكين ومنفعة أنا إذا بعت عليك هذا الكتاب ملكت عينه ومنفعته إذا وهبته ملكت عينه ومنفعته وهكذا هنا
واعلم ان ابن عقيل ذكر في واضح في اصول الفقه اجماع
طيب قوله بالاسباب المقتضيه لها الاسباب المقتضيه لها مثل ايش؟ البيع، الهبة، الميراث، الوصية، الصدقة. نعم نعم.
واعلم أن ابن عقيل ذكر في الواضح في أصول الفقه إجماع الفقهاء على أن العباد لا يملكون الأعيان، وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى.
يملك، خلينا نصفه اللي عندنا مالك نصفه.
وإنما مالك الأعيان خالقها سبحانه وتعالى، وأن العباد لا يملكون سوى الانتفاع بها على الوجه المأذون به شرعا. فمن كان مالكا لعموم الانتفاع فهو المالك المطلق، ومن كان مالكا لنوع منه فملكه مقيد ويختص باسم خاص يمتاز به كالمستأجر والمستعير وغير ذلك. وكذا ذكر ابن الزاهوني في كتابه ورع البيان. وكذا ذكر ابن الزاهوني في كتاب ورع البيان، ورجحه شيخ تقي الدين رحمه الله على هذا. جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع، ولكن
ملك انتفاع عندكم؟ إيه هذا لا اتضح. أيضا صلح باسم عندك؟ إيه. وعلى كل حال إذا أطلق الفقهاء الشيخ تقي الدين فهو الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. أما مثلا أما لو أطلق ابن حجر وغيرهم من المحدثين تقي الدين فهم أكثر ما يطلقون على ابن تقي قلعيد. لكن الفقهاء الحنابلة إذا قالوا تقي الدين فهو الشيخ الإسلام ابن تيمية. نعم.
على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك الانتفاع،
ملك انتفاع. هنا صح.
على هذا جميع الأملاك إنما هي ملك انتفاع، ولكن التقسيم ها هنا وارد على المشهور.
على المشهور يعني عند الفقهاء رحمهم الله أن هذا يملك العين والمنفعة. أما على ما ذكر ابن عقيل وصاحب الواضح إلى أغرى البيان فهو لا يمكن ملك الأعيان، لأن ملك الأعيان لله عز وجل، ولهذا لا يملك الإنسان التصرف فيها كما يشاء. لو أراد الإنسان أن يحلق ثوبه هل يملك ذلك؟ لا. فلو كان مالكا لعينه لكان له ذلك لأنه حر. إذن حقيقة الأمر أن ملك الأعيان لله عز وجل، لكن إن ملك الإنسان عموم الانتفاع بحيث لا يعارضه أحد من المخلوقين فهو المالك المطلق الذي يسمى عند الفقهاء أو على المشهور عند الفقهاء يسمى مالك العين والمنفعة. وإن لم يملك إلا شيئا معينا فهو غير مالك، يكون حسب ما تقيد به إما مستأجر أو مستعير أو ما أشبه ذلك. واضح يا جماعة؟ طيب الخلف هنا قد يقول قائل إنه خلف اللفظ، قد يقول قائل إنه خلف اللفظ، لأن ما دمنا متفقين على أن هذا الذي يملك العين لا يمكن أن يتصرف فيها على وجه لم يأذن به الله، كلنا متفقون على هذا. لكن خلاف هل هذه ملك لي أو ملك لله وأنا أتصرف فيها حسب أمر الله عز وجل. وعلى القول الثاني اللي اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وما ذكر ابن عقيل لا يمكن أن يرد علينا تقسيم ملك العين والمنفعة، إنما هناك انتفاع مطلق وانتفاع مقيد. نعم نعم نعم. إيه لكن انتفع بها مباشرة، تتلف على حسابي، تتلف تزول على حسابي، كل ساعة تمضي فقد استوفيته، أما العيفة هي باقية. هذا هو الفرق. اي نعم هو دقيق، لان انا ملك المنفعه الان، المنفعه كل ما مضى زمن انقرضت، انقرضت العين باقيه الان، لكن المنفعه اما ان تكون معطله او مستعمله في هذا الوقت، مثلا من الصبح الى الظهر قد اكون استعمل هذه المنفعه فانتفع بها، وقد لا استعملها فتكون معطله لكنها قد فاتت الان، تعتبر بمنزله الثالثه. ولهذا لو كنت مستاجرا ما املك اني اخذ مقابل هذا من المؤجر، فهذا هو الفرق. ولا حتى الانتفاع ايضا ما يمكن ينتفع به الانسان الا على وجه المأذون فيه الشرع.
النوع الثاني ملك العين بدون منفعة، وقد أثبته الأصحاب في الوصية بمنافع واحد وبالرقبة الآخر أو تركها للورثة. وقد قال أحمد في رواية مهنة في من أوصى بخدمة عبده أو ظهر دابة بركب.
نعم ما فيها ضمير. فيما أوصى بخدمة عبد هنا أمسى ظنين
فيما أوصى بخدمة عبد أو ظهر دابة تركب أو بدار تسكن. فقال الدار لا رأس بها، وأكره العبد والدابة لأنهما يموتان. قال أبو بكر الذي أقول به أن الوصية تصح في جميع ذلك، لأن الدار تقرب أيضا. وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة بدون إبطال وصية. قال الشيخ
وحمل القاضي حتى اللي عند عبد الرحمن دونه.
وحمل القاضي كلام أحمد على الكراهة دون إبطال وصية. قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد أحمد عنه
لا عندي نقال اي نحن عندي قال ولا وقال طيب.
قال الشيخ تقي الدين رحمه الله لم يرد احمد ان الوصية لا تجوز الا بما يلوم نفسه، فان هذا لا يقوله ابنى من له نظر في الفقه.
من له ادنى نظر طيب هو المعنى واحد لكن التعبير اللي عندك احسن. نعم.
فان هذا لا يقوله ادنى من له نظر في الفقه، فولا ان يكون هذا الامام
مثل هذا الامام.
وإنما أراد أن العبد والدابة إذا أوصى بمنافعهما على التعبيد فلم يترك للورثة ما ينتفعون به، فلا يجوز أن يحسب ذلك عليهم من الميراث. فإنه لا فائدة في الرقبة المجردة عن المنافع، بل هو ضرر معه بجواز الوصية.
وقد شرف الله بجواز الوصية اشتبع لي
بل هو ضرر معه. وقد شرف الله تعالى لجواز الوصية عدم المضارة، لكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية بالرقبة، فلا يحتسب على الورثة منها شيء، ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة.
ليش؟ وعندي فلا يحتسب كله. أنت عندك اثنتين فلا يحتسب، وعنده الأولى يحسب والثاني يحتسب، وعندنا كلهم يحسب. لكن اللي عندي مصحح، اللي عندي مصحح صح هذه عبد الرحمن فلا يحسب لتواصل العبارة الأولى.
ولكن إن قصد الموصي إيصال جميع المنافع إلى الموصى له فهذه وصية للرقبة، فلا يحسب على الورثة منها شيء، ولا يصح الإيصاء معها بالرقبة. وإن قصد مع ذلك إبقاء الرقبة للورثة أو الإيصاء بها لآخر بطلت الوصية بامتناع أن تكون المنافع كلها لشخص والرقبة لآخر، ولا سبيل إلى ترجيح أحد الأمرين فيبطلان. أما إن وصى في وقت لرقبة بشرط.
لا أما
أما إن وصى في وقت لرقبة بشرط وفي آخر بالمنافع لغيره فهو كما لو وصى بعينه الاثنين في وقتين. واستدل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين للرقبة والعمرة.
الرقبة والعمرة.
واستدل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين للرقبة والعمرة.
ظهر لي أنه استدل يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه.
واستدل على أن تمليك جميع المنافع تمليك للعين للرقبة والعمرة فإنها تمليك للرقبة حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة.
كيف؟ عندنا تمليك
حيث كانت تمليكا للمنافع في الحياة. وهذا المعنى منتسب في الوصية بسكن الدار لأن هذا تمليك منفعة خاصة ينتهي بموت الموصالة وبخراب الدار فيعود الملك إلى الورثة كما يعود الملك بالسكنى في الحياة. السلام على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. قال رحمه الله تعالى النوع الثالث ملك المنفعة بدون عين وهو ثابت بالاتفاق وهو ضربان أحدهما ملك مؤبد ويندرج تحته صور منها الوصية بالمنافع كما سبق ويشمل جميع أنواعها إلا منفعة البر فإن في دخول هذه الوصية وجهين ومنها الوقت فإن منافعه
منفعة البر يعني لو أوصى لشخص بمنفعة هذه الأمة فهو يملك منافعها من الخدمة وغيرها لكن هل يملك البضع يعني هل يملك أن يجامعها؟ في هذا وجهان والراجح أنه لا يملك ذلك لأن الله قال والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. وهذا الرجل لا يملك هذه الأمة فلا يحل له أن يستمتع منها. نعم.
ومنها الوقت فإن منافعه وثمراته مملوكة للموقوف عليه وفي ملكه لرقبته وجهان معروفان لهما فوائد متعددة.
وهذه الفوائد المتعددة ذكر المؤلف في آخر القواعد. الموقوف عليه لا شك أنه يملك المنافع. مثل إذا وقفت هذا البيت على شخص فإنه يملك المنافع يسكن أو يؤجر أو ما أشبه ذلك. وإذا وقفت عليه هذا البستان فهو يملك ثمرته ومنافعه. ولكن هل يملك الرقبة؟ في هذا خلاف. أما المذهب فيملك الرقبة إلا إذا كان الوقف عاما كعلى المساكين أو على من لا يملك كعلى المسجد. وأما إذا كان على قوم معينين يملكون فإنهم يملكون الرقبة والمنفعة. نعم.
ومنها الأرض الخارجية المقرة بيد من هي في يده بالخراج يملك منافعها على
التأمين. ودنا قبل نوزع من الأسئلة والأجوبة وما عندك شيء
والضرب الثاني ملك غير مؤبد فمنه إجارة ومن الأرض الخراجية المقرة في يد من هي في يده في الخراج يملك منافعها على التأمين.
الأرض الخراجية احنا الان في الارض الخراجية ايش فيه؟ كلهم يملك منافعها عندك تملك منافعها. ما هي الارض الخراجية؟ هي الارض التي غنمها المسلمون ويضرب عليها خراج مستمر، يعني بحيث يقال لكل كذا وكذا متر درهم أو درهمان حسب ما يراه الإمام، وتكون بمنزلة الأجرة لهذه الأرض، لكنها مؤبدة، يعني أن صاحب الأرض الذي أخذها وهي خراجية تبقى بيده أبدا دائما وأبدا، ولا تحتاج إلى ضرب مدة. وإذا انتقلت إلى غيره انتقلت الإجارة إلى الثاني، وتعلقت بذمة الثاني وبرع الأول منها. نعم.
وقال الثاني ملك غير مؤبد، فمنه إجارة ومنافع المالية المستثناة في العقد مدة معلومة.
الإجارة. إيه. الإجارة. نعم.
فمنه إجارة ومنافع المالية المستثناة في العقد مدة معلومة، ومنه ما هو غير مؤقت لكنه غير لازم كالعارية على وجه ويقطع الاستغلال.
طيب، العارية على وجه، والوجه الثاني وهو المذهب أنه لا يملك المنفعة وإنما يملك الانتفاع، وفرق بين الذي يملك الانتفاع والذي يملك المنفعة. الذي يملك الانتفاع ليس له حق إلا أن ينتفع هو بنفسه، فلا يعير غيره ولا يؤجر غيره، ومالك النفع له أن ينقله إلى غيره بعارية أو غيرها. المذهب أن العارية يملك المستعير فيها الانتفاع دون النفع. طيب، كذلك الإقطاع، إقطاع الاستغلال، إقطاع الاستغلال لا إقطاع التمليك، هو أن الإمام يقطع هذا الرجل قطعة من الأرض يختص بها، مثل أن يقول لك هذا المكان تبيع فيه السلع، فهذا الرجل يملك الانتفاع ولا يملك المنفعة، وعلى قول آخر يملك المنفعة وعليه فيجوز أن يؤجره غيره، وعلى القول الأول لا يجوز. نعم. نعم. منافع المبيع المستثنات، مثل لو بعت عليك البيت واستثنيت سكناه لمدة سنة، فهنا أنا أملك المنافع ولا أملك البيت. نعم.
النوع الرابع ملك الانتفاع المجرد وله حكم واحدة، منها ملك المستعير، فإنه يملك الانتفاع على المنفعة إلا على رواية ابن منصور عن أحمد أن العارية المؤقتة تلزم، كذا قال الأصحاب. ويمكن أن يقال لزوم العارية المؤقتة إنما يدل على وجوب الوفاء ببدل الانتفاع لا على تمليك المنفعة.
وهذا هو الأقرب، يعني كون أنه مثلا أن العارية مؤقتة لازمة لا يدل على أنه يملك المنفعة، إذ قد يقال أن اللازم هو تملكه الانتفاع. مثال ذلك، أعرته هذه الفرش لمدة 7 أيام لأنه سيأتيه ضيوف يحتاج إلى فرش، فقد أعرتك هذه الفرش لمدة 7 أيام، هل نقول إنه مالك للمنفعة؟ الجواب لا، صحيح أنه مالك للانتفاع، لكنه يلزمه أن يفي بوعده وأن تبقى هذه الفرش عند هذا الرجل لمدة 7 أيام. نعم.
ومنها المنتفع بملك جاره من وضع خشب ومناد في دار ونحوه، وإن كان بعقد كلف فهو إجارة. ومنها إقطاع الأرفاق كمقاعد الأسواق ونحوها، ومنها الطعام في دار الحرق الفرد قبل حجازته، يملك الغانم والانتفاع به بقدر كامل، وقياسه الأكل من الأرضية والثمر المعلق ونحوه. ومنها أكل الضيف لطعام الضيف، فإنه إباحة محضة لا يحصل به الملك بحال حال مشهور عندنا. وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارة، وعن أحمد رواية بإجزاء الإطعام في الكفارة كفارات، وينزل على أحد حوضيه، إما أن الضيف يملك ما قدم إليه
على أحد قوله.
وينزل على أحد قوله إلا أن الضيف يملك ما قدم إليه، وإن كان ملكا خاصا بالنسبة إلى الأكل، وإما أن الكفارة لا يشترط فيها تمييز. ومنها عقد النكاح،
وهذا الثاني هو الأقرب، أن الكفارة إطعام وليس بتمييز، ولهذا يجوز على القول الصحيح إذا كان على الإنسان كفارة يمين أن يصنع طعاما ويدعو إليه عشرة، فإذا طعني فقد برئت ذمته ولا يحتاج إلى تمييز. طيب أكل الضيف للطعام هو من ملك الانتفاع ولا من ملك المنفعة؟ الانتفاع. ولهذا لو قال الضيف أنا لا أريد لك، أعطني الضيافة بروح أبيعها، فإنه يقول لا، أنت تملك الانتفاع ولا تملك المنفعة. نعم.
ومنها عقد النكاح، وترد وتيارات أصحابه يولد، هل هو الملك أو الاستباحة؟ من قائم هو الملك، ثم ترددوا، هل هو ملك منفعة الربع أو ملك الانتفاع بها؟ وقيل من هو الحل من الملك، ولهذا يقع الاستنفاع من جهة الزوجة مع أنه لا منفعة لها. وقيل من المعقود عليه الزواج المشاركة، ولهذا فرق الله سبحانه بين الزواج وملك اليمين، وإليه من يصيح سبب الدين فيكون من باب المشاركات دون المعاوضات.
وهذا الأخير لا شك أنه هو الأقرب، بل هو المتعين، لأن كل من الزوج والزوجة ينتفعان بهذا العقد. وإن كان الأصل أن الزوج معقود له، ولكن لا شك أن الزوج والزوجة كل منهما ينتفع بالآخر. فالصواب ما مال إليه الشيخ الإسلام رحمه الله أن مسألة الزوجية لا يقال فيها ملك، بل هو استمتاع حاصل بين الزوجين، فهو من باب المشاركات وليس من باب التملكات. نعم. يعني أقطعه الإمام شيئا يتفق به، مثل مقاعد الأسواق. الآن عندنا مثلا المبيعة، الآن إذا جاء المسؤول كالبلدية مثلا وقال يا فلان لك هذا، وفلان له هذا، وفلان له هذا، كله معروف الآن، توزع المحلات، كل واحد يتفق بالمكان الذي يعين له، هذا ممكن انتزاع. ماذا؟ صح. قاعدة التفاصيل تقول نعم 228
هل
يلحق بالواجب هل يلحق بالواجب بالشرع؟
ومنها
فعل الصلاة المنذورة في الوقت النهر. طيب هل الواجب بالنذر كالواجب في الشرع. نعم في خلاف كما قال المؤلف يتنزل عليها ويترتب عليه مسائل. المسألة الأولى الأكل من أرحية النظر وفيه وجهان واختار أبو بكر الجواز وهذا هو الصواب، وذلك لأن الناظر يقول لله علي نذر أن أذبح أرحية، ومعلوم أن الأرحية